أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
شرع رحمه الله تبارك وتعالى في إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع لله تعالى المحيط بجميع المسموعات، وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع البصير. وصفة الذات هي الصفة التي تكون ملازمة للذات لا تنفك عنها بحال، التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. فصفة السمع صفة ذاتية للرب الجليل سبحانه، وصفة البصر من صفات ذات ربنا جل وعلا. وقوله رحمه الله: وهما متضمن اسميه السميع والبصير، لأننا كما علمنا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى متضمن لصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى المتلى، فاسمه تعالى السميع متضمن لصفة السمع لله رب العالمين، فنثبت الاسم وما تضمنه، وكذلك نثبت مقتضاه، وهو أن الله تبارك وتعالى وسع سمعه جميع المسموعات، وكذلك اسمه تعالى البصير متضمن لصفة البصر لله رب العالمين، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة البصر، وهي صفة ذاتية حقيقية لله رب العالمين. نؤمن باسمه تعالى البصير، ونؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة، ثم نؤمن بمقتضى ذلك، وهو أن بصر الله تبارك وتعالى محيط بجميع المبصرات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: أبصر به وأسمع، وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وما أسمعه، وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع لا يخفى عليه من ذلك شيء. ثم روى قتادة في قوله تعالى: أبصر به وأسمع، قال: فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: أبصر به وأسمع، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقال البغوي رحمه الله: أي ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. وقال تعالى لهما في موضع آخر: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا. ووصل الحديث المذكور أحمد والنسائي وابن ماجه باللفظ المذكور وهو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأخرجه ابن ماجه أيضا بسياق أتم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم يعني بإسناد صحيح وفي رواية له عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت وهي الرواية التي رواها ابن ماجه والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت وزوجها أوس بن الصامت. وقال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وذكر خبر عائشة هذا معلقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه الشيخان. وعندهما من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. والحديث في الصحيحين كما مر. وروى في باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة الشحم بطونهم قليلة الفهم قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وهذا في الصحيحين. وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود رحمه الله تعالى: وهذا رد على الجهمية. قال المصنف رحمه الله يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وبصر، فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كماله التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. فإن الله عز وجل قال عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أباه إلى الله عز وجل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وهذه الحجة هي من أظهر حجج أهل السنة، لأنه لا يسع عاقلا أن يجحدها ولا أن يردها. فإن الله تبارك وتعالى حكى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه لما أراد أن يقيم الحجة على أبيه في دعوته إياه إلى الله وإلى الانخلاع عن عبادة الأصنام، دل إبراهيم أباه بهذا الاستفهام الاستنكاري على أن هذه الآلهة لا تغني عنه شيئا لأنها لا تسمع ولا تبصر، فدل ذلك على أنه يثبت لله تبارك وتعالى عند أبيه وعند الكفار من قومه، وهذا مستقر في قلوبهم وفطرتهم أن الذي يسمع ويبصر ليس كالذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن أحد شيئا. فأقام الحجة على أبيه بهذا الاستفهام الاستنكاري: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فلو كان الأمر كما قال الجهمية عليهم من الله ما يستحقونه، فأي حجة لإبراهيم عليه السلام على أبيه وقومه كما قال الشيخ رحمه الله. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليهم، فكان للكفار أن يقولوا كما قالت الجهمية: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر. تعالى الله رب العالمين عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال الشيخ رحمه الله: وقالت المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. واضطردوا جميع أسمائه هكذا، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تضمنته من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. وقولهم في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. فإنهم يقولون: نعم نثبت أنه سميع ولكن بلا سمع، وأنه بصير ولكن بلا بصر. فيقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وجعلوا ذلك مضطردا في جميع أسماء ربنا تبارك وتعالى، فأثبتوا أسماء ونفوا ما تتضمنه من صفات الكمال، وهو عبارة عن إثبات الألفاظ دون المعاني. قولهم أي قول المعتزلة في الحقيقة راجع إلى قول الجهمية، مخالف كل منهما، أي من الجهمية والمعتزلة للكتاب والسنة والعقول الصحيحة والفطر السليمة. وهدى الله تعالى بفضله أهل السنة لفهم كتابه، وآمنوا بما وصف به نفسه، وأقروا بما أخبر ونفوا عنه التشبيه، كما جمع تعالى بينهما في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما فرغ رحمه الله من تقرير ذلك على قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وأن ذلك توقيفي لا يتعدى فيه ما ورد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، شرع في إثبات العلم لله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى العليم، واسمه تعالى العليم متضمن لصفة العلم له جل وعلا، فهو عليم سبحانه بعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. أي ومما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عليم بعلم، وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية. وعلمه أزلي بأزليته، وكذلك جميع صفاته، فقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأ منه ومسمع لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والعلانية والجليل والحقير. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال عن نبيه شعيب عليه السلام: وسع ربنا كل شيء علما. وقال تعالى عن خليله عليه السلام: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وقال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض؟ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. وقال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى: يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال تعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى: إن الله سميع عليم. وقال تعالى: إن الله عليم حكيم. وقال جل من قائل: إن الله عليم خبير. وقال سبحانه: إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: إن الله كان عليما خبيرا. وقال سبحانه: إنه عليم بذات الصدور. ولو ذهبنا نسوق جميع الآيات في إثبات علم الله عز وجل لطال الفصل. قال: وفيما ذكرنا كفاية. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خير لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فصرفني عنه واصرفه عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعاقب الملائكة بأطراف النهار فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيحين من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم. وفيهما من حديث الذي أوصى أن يحرق ويذر ثم قال له تعالى: لما فعل؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. وفي الصحيحين من حديث قصة موسى والخضر أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. وفيه قول الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، إلى أن قال فركبا في السفينة قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره، وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وعند البخاري في الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وفيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، إلى غير ذلك من الأحاديث. وكما أخبر الله تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك أخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف كان يكون، فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذا من الممكنات، فهذا متعلق بقدرة الله رب العالمين، لو شاء أن ينزل الله رب العالمين ملكا لأنزل. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي، وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، إلى غير ذلك. فهذا كله في الممكنات على تقدير وقوعها، فالله رب العالمين يعلم أنه لو وقع شيء من ذلك الذي هو ممكن متعلق بقدرته جل وعلا لكانت نتيجته على حسب ما ذكر ربنا تبارك وتعالى، وهذا لم يكن، بمعنى أنه لم يرده ربنا تبارك وتعالى، ومع ذلك فهو لو وقع فعلمه عند الله رب العالمين. قال تعالى في المستحيلات لو قدر إمكانها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ووجود آلهة مع الله رب العالمين مستحيل، فالله رب العالمين وحده هو الإله الحق. قال ربنا تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأما الآلهة المدعى فهي آلهة بزعمهم واتخاذهم وجعلهم، وأما المستحيل الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في الآية فهو أن يوجد إله مع الله، وهذا مستحيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذا على سبيل التمانع، وهذا من المستحيلات لو قدر إمكانه، وهو غير ممكن. ومع ذلك فالله رب العالمين يدلهم على هذا الدليل الذي تقر به الفطر المستقيمة والعقول الصحيحة، لأنه لو قدر وجود إله حق مع الله تبارك وتعالى كما ادعوهم، فإن لكل إله قدرة نافذة وإرادة شاملة، فيريد أن يخلق خلقا ولا يريد الآخر خلقه، وهذا إرادته نافذة وهذا إرادته نافذة، وهذا هو الفساد، والكون لا فساد فيه، فدل على أن إلهه واحد أحد فرد صمد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، إلى غير ذلك. فالله رب العالمين يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما بيّن الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالممكنات والمستحيلات من ذلك كله، فرحمه الله رحمة واسعة. وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلمه، وأن أنت لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا نصوص الكتاب والسنة ونصوص جميع سلف الأمة، فليس معبودهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، وإنما تعبد الجهمية والمعتزلة العدم المحض الذي لا حقيقة له ولا وجود، فليصفوه بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. وما زالت أفراخ المعتزلة تبث سمومها بين أبناء المسلمين، مخربة لعقيدتهم وساعية في إضلالهم، وما زال كبيرهم الذي علمهم الإفك في هذا العصر يوصف بأنه من كبار المفكرين زعموا، فليصفوا معبودهم بما شاءوا فبعدا للقوم الظالمين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، وأن كل شيء سواه مفتقر إليه. قال رحمه الله: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. وهو الغني بذاته، فله الغنى المطلق، فلا يحتاج إلى شيء سبحانه، وبحمده تنزيها له وتحميدا، جل ثناؤه تعالى شانه تعظيما له وتمجيدا، وكل شيء رزقه عليه، لا رازق له سواه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إليه، لا غنى لنا عنه طرفة عين. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه تعالى في وجودها، فلا وجود لها إلا به، فهي مفتقرة إليه في قيامها، فلا قوام لها إلا به، ولا حركة ولا سكون لها إلا بإذنه، فهو الحي القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء، القيم لغيره فلا قوام لشيء إلا به، فللخالق مطلق الغنى وكماله، وللمخلوق مطلق الفقر إلى الله وكماله. قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى ردا على اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال ردا عليهم أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى ردا على المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقصه معصية من عصى وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليهم وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى سبحانه. ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفاس وهم يعلمون ذلك من أنفسهم وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة عز وجل. وفي رواية الترمذي يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما هكذا. وقال الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن الترمذي ضعيف، وكذلك ضعفه من رواية ابن ماجه، وهذا السياق أكثره عند مسلم في الصحيح من رواية أبي ذر كما مر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وروى أبو داود وحسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود، وجود أبو داود إسناده من حديث عائشة رضي الله عنها في الاستسقاء، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. وفي بعض الإسرائيليات يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له، أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني، لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة، والذرة النملة الدقيقة، كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيبوسا للقانطين من رحمتي، ويبوسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. وهذا كله كما مر من كلام الشيخ رحمه الله مذكور في بعض الإسرائيليات، وجاء في بعض ألفاظ حديث النزول كما عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لو أردنا استقصاءها لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. فسبحان من واسع خلقه بغناه، وافتقر كل شيء إليه وهو الغني عما سواه. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى بذلك من الكلام عن هذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الغنى لله رب العالمين. وغنى الله رب العالمين ذاتي له، كما أن الفقر ذاتي للعبد، ففقر العبد ذاتي له، كما أن غنى الرب تبارك وتعالى ذاتي له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة والمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.